أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وآله: أنا وعلي حجة الله على عباده. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام في أول جلسة معكم إخواني، كان الحديث عن محورين أو بحثين. البحث الأول عن سيد العلام، يعني المؤلف وصاحب هذا الكتاب الشريف نهاية الحكمة، وانتهينا من هذا الأمر الأول والمقام الأول. أنتقل معكم للمقام الثاني. المقام الثاني ينصب الحديث حول الكتاب نفسه، هذا الكتاب ما هي مميزاته، وما هي ومتى كتبه أساسا السيد العلام. في البداية نقول أن هذا الكتاب يعتبر من أهم آثار السيد العلامة الفلسفية، وكتبه السيد العلامة بعد قرابة 50-60 سنة من البحث العلمي والتحقيق والترقيق، وكتبه في نضجه، يعني في المقطع الأخير من عمر الشريف، يعني يقال تاريخ انتهائه من كتابة هذا الكتاب لنهاية الحكمة كان عام 1395 للهجرة، يعني قبل وفاة قدس الله نفسه الزكية ب7 سنوات، يعني وفاته كان عام 1402 للهجرة، 18 من محرم الحرام، فبالتالي 7 سنوات 6 سنوات، يعني في جدا المقطع الأخير. وهذا يشير على نكته في وقت نضجه وبلوغ ذروة العلمية وتنقيح المباني والآراء الفلسفية، وهذا طبعا يعني حالة علمية تعتبر أن يكتب الكتاب وقت النضج، وقت المرور على مراحل علمية وقطع أشواط كبيرة في هذا الفن أو ذاك الفن، وبالتالي كان لهذا الكتاب هذه المكانة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، هذا الكتاب يعتبر كتاب من الكتب الفلسفية العميقة، وجمع فيه السيد العلامة أهم أمهات المسائل الفلسفية، أهم المسائل الفلسفية التي يحتاجها الباحث في هذا المجال. هذا ثانيا. ثالثا، اعتمد السيد العلامة على نقل الآراء بدقة متناهية وعرضها مع مراعاة طبعا الاختصار والإتقان، ومن وجهة سيد العلامة ما ينسب هذا، يعني ما يذكر صاحب القول، يعتني بماذا؟ بالمقول نفسه، لكن هذا له قائل. أنت بعد ذلك اللي شفته في البداية يذكر عن بعضهم وقال بعضهم وعن كذا وعن كذا، لكنه لا ينقل اسم أو ينقل صاحبه، ينقل اسم صاحب البحث هذا أو ذاك الرأي. الأمر الآخر من المميزات لهذا الكتاب الشريف أنه يعني كان السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية كباحث علمي وباحث عن الحقيقة توخل الدقة والإنصاف في المحاكمة بين الآراء الفلسفية، وحتى بعض الآراء الكلامية التي ينقلها في ثنايا الكتاب كما وجدتم في البداية، وتجدون هذا الأمر أيضا في النهاية. هذا هم من المميزات. أيضا السيد العلامة مميزاته اعتمد على عرض هذا الكتاب بالثوب الفلسفي الدقيق، يعني بعبارة أخرى بالمنهج العقلي، يعني طرح الإثباتي كان بالمنهج العقلي الرسمي، وهنا نكتة لابد أن نشير إليها. في بحث نهاية الحكمة عندنا بحثان كما في البداية: بحث على مستوى الثبوت، عالم الثبوت، وبحث على مستوى عالم الإثبات. على مستوى عالم الثبوت نقول بأن كتابي الحكمة، كتابي سيد العلامة بداية الحكمة ونهاية الحكمة، تعرض مقولات الحكمة المتعالية. هو أمين في عرض هذه المدرسة اللي هو يتبناها ويسير في ركابها. واضح؟ فبالتالي السيد العلامة عليه الرحمة في مقام الثبوت يستعرض ماذا يا إخواني؟ يستعرض مقولات الحكمة المتعددة. تعرفوا عندنا مدارس الفلسفة، المدرسة المشائية والمدرسة الإشراقية والمدرسة الكلامية والمدرسة الحديثية والمدرسة التفسيرية والمدرسة الحكمة المتعالية، كلها مدارس معرفية تريد أن تعطي رؤية كونية عن الله، عن الإنسان، عن الوجود، بغض النظر عن إخفاقاتها ونجاحات. المدرسة العرفانية نفس الشيء. المدرسة التي نضجت على يد ملا صدر في القرن بين التاسع والعاشر الهجري هي مدرسة الحكمة المتعالية، والتي على مستوى عالم الثبوت حاولت أن تجمع بين القرآن الكريم والبرهان والعرفان، ولكن جعلت المحورية لمن؟ للقرآن الكريم، والعرفان والبرهان يدوران حول حمى القرآن الكريم. هذا على مستوى الثبوت، عرفتم؟ على مستوى ومن هنا اختلاف المدارس كلها فيما بينها في أي مسار؟ في مسار الثبوت. يعني مثلا المدرسة الإشراق المشائية تعتمد العقل في مقام الثبوت، المدرسة الإشراقية تعتمد مثلا العقل والتزكية، مثلا الكلامية تعتمد كذا، العرفانية تعتمد كذا، كل له في مقام الثبوت هذا الأمر. وأنا اللي مثل الأخوان اللي يريدوا في هذا الكتاب فصول معرفية استعرضت المدارس دي بشكل مختصر اللي يشوفوها ثبوتا وإثباتا. نعود إذا على مستوى عالم الثبوت، على مستوى اقتناص الحقائق اختلفت المدارس المعرفية فيما بينها. فالحكمة المتعالية هكذا دعواها تقول أنا اقتنصت الحقائق من خلال ماذا؟ القرآن والبرهان والعرفان، على السير والسلوك فاكتشفت الحقائق. هذا على مستوى الثبوت. إذن السيد العلامة بعد مقولاته مقولات من؟ ثبوتا مقولات الحكمة المتعالية. على مستوى البحث الثاني، على مستوى العالم الإثبات، لا كلهم تقريبا يتفقون إلا ما ندر على المنهج العقلي. المنهج العقلي كيف مقام الإثبات؟ يعني عرض مقولات للآخرين في ثوب الإثباتي ظهورا وإظهارا، لا يكون إلا بالدليل العقلي. ولذلك هنا يقع الاشتباه اللي ما يدرك بعض المطالب الأساسية أو مفاصل الحكمة المتعالية، يجي عندما يأتي يقرأ للمدرسة أو يقرأ كتب السيد العلامة في البداية في النهاية أو غيرها، ويرى شدة الاستدلال العقلي وعدم الخروج عن هذا المنهج، يقول لا، هذا مشائي أساسا، تابع متأثر بالمدرسة المشائية. لا، السيد العلامة تابع مدرسة الحكمة المتعالية، ابن بار بها، موضح لمعطياتها لمقولاتها بصدق وإخلاص وجد حسب قراءته مدى نجاح إخفاق تبعه عند المحققين. لكن هو السيد العلامة هو هذا مدرسة تبعه، مدرسة الحكمة المتعالية. نعم، في مقام الإثبات، في مقام الإثبات ماذا وياي؟ في مقام أحسن، في مقام الإثبات. لا أفضل تعال لا نمشي، تفضل تفضل، لا نشاط قريب وايد، ففي مقام الإثبات السيد العلامة يبرز مقولات الحكمة المتعالية من خلال المنهج العقلي الرصين. يعني بعد ما تشوف الله يذكر لك آية ورواية ومكاشفة وشهود وأحاديث، لا لا لا، لا العقلي، لأن في مقام الإثبات هذا للآخرين. عرفت؟ الآن يجي إشكال، قلت السيد العلامة شلون يعني هو مسلم يستدل بالآيات والروايات؟ أقول هو إثباتاً، مو هذا محصول الإثباتي الثبوتي، هو هذا من الآيات والروايات والبرهان العقلي والمكاشفة، لكن بمقام إثباتي للآخرين يتجه المنهج العقلي. عرفت؟ يعني حتى المتكلم اللي هو بلا إشكال منظومته المعرفية الدفاع عن أصول الدين، أصلاً علم الكلام جاء للدفاع عن أصول الدين، مع ذلك في المقام الإثباتي شو يسوي؟ يعتمد على اثبات الواجب اثبات النبوه، بعد ما يستدل بايه وروايه لمن ينكر او للمعاند، هذا اولا. اذا العلامه اثباتا يتبع المنهج العقلي الرصين في ابراز مقولات الحكمه المتعاليه. ثانيا العلامه عليها الرحمه كتب ابحاث فلسفيه دقيقه عم استدل بها بالواقعات والروايات في كتب اخرى، يعني لكل مقام مقام، يرجع للرسائل التوحيديه، للكتب الاخرى، للتفسير، لغيرها، مشبعثا بالايات والروايات، ولكنه بحث عقلي رصين وكذا يستدل به بالايات والروايات. اذا لا منافاه بين هذه الامور، لكن هو الان بهذا المقام. على هذا اذا خلاصه النقطه المهمه الاساسيه، كتاب نهاية الحكمة هو عرض لمقولات الحكمة المتعالية ثبوتا وفي الواقع التي تعتمد على القرآن والبرهان والعرفان والمحورية لمن؟ للقرآن. لما نقول القرآن بعد عام من القرآن الناطق والقرآن الترانسلانت والقرآن الناطق، بعدهم محورية هداية، بعد لا تذق حسبنا كتاب الله ولا حسبنا عترة رسول الله، لا كليهما عاصمان من الضلال. واضح المطلب؟ اما اثباتا للشيخ العلامه اعتمد المنهج العقلي، ولذلك من مميزات كتاب السيد العلامه في البدايه والنهايه انه بعد ما ينتخب اي ادله عقليه لاثبات دعوه او حقيقه، ما يعمل الا الادله الرصينه حسب رايه. هسه الان يجيك محشي ويحشي ويعلق تلاميذه ينقضون هذا الشيء، بل هو يرى هذا ان هذا الدليل هو اقوى أدلة في إثبات هذه الحقيقة، ولا يعني أنه لا غير قابل للمناقشة. يعني السلعة لا يدعي العصمة لكتابه كما يدعى العصمة لبعض الكتب، لا، نتيجة كتاب فيه ما فيه وعليه ما عليه وله من الحسنات إلى غير ذلك، كتاب علمي قابل للمناقشة. بعض حتى تلاميذ وفي زمانه علقوا وحشوا وأشكلوا وإن صح التعبير طرحوا بعضهم اشكالاتهم في زمن السيد العلامه واجاب عليها وناقشوا طبيعه البحث العلمي. اذا السيد العلامه قدس الله نفسه الزكيه اعتمد هذا المنهج وهذه المدرسه، اذا ثبوتا حكمه متعاليه واثباتا المنهج العقلي. ومن هنا جاءت شبهه النمشاي، هذا قلنا ليست في محلها. صحيح المشاء ثبوتا واثباتا للمنهج العقلي، مدرسه المشائيه ثبوتا واثباتا للمنهج العقلي، لكن اثباتا تتفق كثير من المسائل المدارس حكمه متعاليه، المشاء، الاشراق، حتى قسم العلم الكلام، المدرسه العرفان النظري هم يعتمد المنهج العقلي في توصيل الافكار الى غيره. لكن هذا ليس بشيء مستغرب او شيء مثلا يلفت النظر صح التعبير، لا، هو طبيعي جدا في الابحاث العلميه في الابحاث الفلسفيه. ايضا من الامور التي ينبغي ان تذكر في مميزات كتاب السيد العلامه هذا، السيد العلامه عندما اعتمد المنهج العقلي في عالم الثبوت اعتمد الترتيب المنطقي في رسم ابحاثه. يعني لطيف السيد العلامه مثل المسائل الرياضيه، شلون مساله تفتح لك باب بمساله اخرى عن الترابط المنطقي صح تقديم التأخير في كتابه خاضع لمن؟ للمنهج العقلي وترتيب البحث ترتيب منطقي في الصورة والمضمون في الصورة، أن هذه ارتباط هذا البحث لابد أن يقدم على هذا البحث، مثل الثر يبدأ بمفهوم الوجود ثم يبدأ بمصداق الوجود، مثلا يبدأ مثلا بكذا كذا مثلا، وهكذا كما نجد هذه المسألة سيالة في كما وجدتم أنتم ببداية الحكمة، لن تجدون هذا الأمر بوضوح في نهاية الحكمة إن شاء الله. أيضا من الأمور التي تذكر في مميزات هذا الكتاب للسيد العلامة هو أنه اعتمد الوسطية في طرح الأبحاث الفلسفية، لا ليس هو الاختصار الاختصار المخل ولا الإطناب الممل والمفوت للغرض إن صح التعبير، لا، اعتمد يعني الدبة العلمية المتعارفة في عقل الكتب العلمية، هذه الوسطية المهمة. قد مثلا يحتاج أن يوضح أكثر في بعض المطالب ويختصر عن بعض المطالب بشيء أقل، هذه حسب يعني حسب صح التعبير عرض المادة العلمية في الكتاب. تختلف وتدخل، لكن بالشكل الإجمالي بالشكل العام السيد العلامة قدس الله نفسه الزكي اعتمد ماذا؟
وياه
اعتمد الوسطية في طرحه، وهذه مسألة مهمة جدا، لا لإيجاز المخل ولا لإطناب الممل، عوان بين ذلك. واضح؟ نعم. أيضا السيد العلامة ترك جملة من الأبحاث الفلسفية التي لا طائلة منها على هذا الأساس، أو زائدة يعتبرها، أو كانت بعض الأفكار تعتمد على الفلكيات القديمة وبعض الآراء القديمة التي مثلا الآن مثلا ما بات أو ما شاكل ذلك أو غير مؤثرة وفاعلة في زمان الحاضر. ما اعتمد السيد العلامة يعني كل ما طرحه الفلسفة، أخذ ما يساهم في بناء منظومة معرفية متكاملة خصوصا في زمان الحاضر، وكان في أجواء مشحونة بصراع الأفكار، يعني فترة الشيوعية وقوتها، فترة الماركسية وقوة الشيوعية الماركسية، فترة الرأسمالية وأفكارها، ما شاء الله من العظماء في ذلك الفترة، عظماء التيارات الغربية وكبرهم ورؤساء معاصرين للسيد العلامة، وحتى كتاب أصول أصول الفلسفة هذا اللي كتبه تكلمنا عنه قبل في الدرس السابق، إنه سيد العلامة عليه الرحمة إنما مال لهذا البحث ولم يعتمد فقط كتابيه بداية والنهاية لأجل ماذا؟ رد عن الشبهات اللي قرر الشيخ المطهر قدس الله نفسه الزكية وغيرها من الكتب في هذا الصدد. أيضا السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية هم استعرض طبعا الآراء الفلسفية الجديدة مثلا والمستجدات العلمية في الآراء، يعني اللي ترى لأساتذته أو لأساتذته بعض الآراء المطروحة مثلا الجديدة في فلك الفلسفة، وحتى كان ينظر إلى بعض الآراء الغربية ولكن لا يصرح بها، لكن مضمونها يطرحها كان يناقشها بإيجاز أو بنوعا ما حسب هذا الإشكال أو ذاك إشكال، وتشوف هذا في ثنايا البحث موجود مثلا مطروح، أي مثل ذكر في بداية الحكم مثلا عندما مثلا يتكلم عن الحمد الشاعر الأولي والحمد الشاعر الصناعي وكذا، ومسألة التفاته إلى إشكال هيجل لما تفتيه مسألة أنه يصح سلب الشيء عن نفسه، وقال لا يمكن بل يصح حمد الشيء على نفسه تقول الإنسان وإنسان للحاض ماذا؟ عدم صحة سلب الشيعة نفسه، بعد ذلك بحث تقدم. فعلى كل حال هو مدرك ويلتفت إلى بعض الآراء الفلسفية الغربية الحاضرة أن ذاك المؤثرة ويرده ويدواه في المنهج الفلسفي الرصين، وربما نشاهد هذا في إن شاء الله في هذا في نهاية الحكمة. هذا من باب فقط إشارة لأهم المجال. تعالوا معي سريعا من طبيعة نعطي رؤية واضحة سريع لي ولو من خلال الفهرس طبعا لما سوف ندرسه إن شاء الله. تلاحظوا معي الفهرس السيد العلامة قدس الله نفسه الزكية بدأ عشان تصير الصورة هكذا إطارية طبعا تهيئية في المرحلة أولا الكلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة راح يتكلم فيها عن حاجة إلى الفلسفة، وراح نقرأ إن شاء الله حسب يجينا وقت إن شاء الله إذا نستطيع نقرأ شيء. هذا سماه كلام بمنزلة المدخل عليه السلام، كلام بمنزلة المدخل بعد كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة، هذا يأتينا إن شاء الله. كما عمل السيد العلامة 12 مرحلة وين في البداية أيضا ماذا في النهاية وفي تقديم وتأخير كما سنجد، وأيضا حتى في الفصول، وأيضا هناك لكن البداية لا ينبغي الغفل عنها، هناك أبحاث في البداية ما استعرضها وين في النهاية كما ستجدون، هي مثلا المرحلة الأولى في البداية فيها 12 فصل، هني صار 5 اختصر الموضوع ما يحتاج استعراض، وهذه هم مهمة إذا الواحد يكون يمه بجانب بداية الحكمة عشان يصير ترابط بين الكتابين. فبدأ هنا ب 12 مرحلة، المرحلة الأولى في أحكام الوجود الكلية، قال وفيها 5 فصول، أولاً يتكلم بأن الوجود مشترك معنوي، بعد ما جاب أن
تعريف الوجود
وأنه كذا، عرفت؟ ما تكلم عنه. بعدين دخل في أصالة الوجود واعتبارة الماهية. تذكرون هذا بعد الوجود زاد على الماهية. عرفت؟ الفصل الثالث في أن الوجود حقيقة مشككة. اللي هو كان الفصل الخامس أنا في ذلك. الفصل الرابع في شطر من أحكام العدم. الفصل الخامس في أنه لا تكرر وين؟ في الوجود عنوان خاص لطيف يأتي حديث عنه إن شاء الله. ثم قال المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، بينما في حديث وين عن الوجود الذهني تذكرون، وذا في الوجود الذهني بحسب
الواحد
في فصل واحد، ولكن الإشكال الثاني اللي استغرق ذكر سبعة آراء وإجابات، وقبل جواب ملا صدرة وناقش كلام ملا هادي إشكال على ملا صدرة بعد راجع. قال المرحلة الثانية في الوجود المستقل والرابط، ثلاث فصول في انقسام الوجود إلى المستقل والرابط. الفصل الثاني في كيفية اختلاف الوجود الرابط والمستقل. الفصل الثاني انقسام الوجود في نفسه لما نفسه ولغيره مشابه له. بعدين دخل قال المرحلة الثالثة جاب الوجود الذهني والوجود الخارجي، وفيها فصل واحد قال فصل في الوجود الذهني. المرحلة الرابعة في مواد القضايا الوجوب والإمكان والامتناع، وفيها ثمانية فصول. الفصل الأول في أن كل مفهوم مفروض إلى غيره. الفصل الثاني في انقسام كل مواد الثلاث إلى الأقسام اللي هي تسعة لتنصر كم؟ ثمانية، لأن واحد لا يمكن الإمكان بالقياس إلى الغير، الإمكان بالغير معرفة. الفصل الثالث في أن واجب بالذات ماهيته إن نيته. الفصل الرابع في أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات بعد الصفات. الفصل الخامس في أن الشيء ما لم يجب لم يجب به بطلان القول والأولوية. الفصل السادس في حاجة الممكن إلى العلة وأن عرف حاجة إلى العلة والإمكان دون الحدوث. الفصل السابع في أن الممكن محتاج إلى العلة بقاء كما أنه محتاج إلى أي حدوثا. الفصل الثامن في بعض أحكام الممتنع بالذات، هذا فصل متميز ذكر السيد. المرحلة الخامسة في الماهية وأحكامها، وفيها فصول. الأول بأن الماهية بحد ذاتها لا موجودة ولا لا موجود. الفصل الثاني باعتبارات الماهية. الفصل الكلي والجزئي. الفصل الذاتي والعرضي. الفصل الخامس الجنس والفصل ونبر ما يحق ذلك. الفصل السادس في بعض ما يرجع إلى الفصل. الفصل السابع في بعض أحكام النوم. المرحلة السادسة بالمقولات العشر، وفيها ما شاء الله 20 فصل بالمقولات والتعريف وانقسام وكذا والكذا إلى آخر أعلام نزيد وش. وبعدين المرحلة السابعة في الواحد والكثير اللي هي كانت السابعة العلة والمعلولة هنا، يعني خلاها السابعة في الواحد والكثير اللي صار الثامنة. قال وفيها تسعة فصول في مفهوم الوحدة والكثرة، في أقسام الواحد، في لوازم الواحد الخوخوية ومن الكثرة الغيرية انقسام الحميدة. تقريبا تقارب هذه العناوين في البداية والنهاية، تقابل التناقض العملات، تقابل التضاد إلى آخره. المرحلة الثامنة في العلة والمعلول، وفيها 15 فصلا. الفصل الأول في إثبات العلية والمعلولية وأنهم في الوجود. الفصل الثاني من قسامات العلة. الفصل الثالث في وجوب وجود المعلول أو العلتي الدامة وجوب إلى غير ذلك. الواحد لازم إلا واحد شاتب كذا بعض الأفعال المتقاربة يعني إلى آخره. المرحلة التاسعة في القوة والفعل، في القوة ماذا؟ والفعل، وفيها 14 فاصل اللي في البداية 10 تصير بالقوة والفعل، كانت وين في البداية؟ العاشرة، يعني خلاها التاسعة. وفيها الفصول في الحال الزماني مسبوق كذا، الاستئناف كذا، معنى وجود الشيء بالقوة في زيادة إلى غيره من قسام التقييم إلى غير ذلك. بعد المرحلة العاشرة في السبق واللحوق والقدم والحدوث، اللي كانت هذه متقدمة أولا على من؟
على القوة
والفعل. أحسنت، في السبق واللحوق والمتقدم والتأخر ملاك السبق إلى غير ذلك. المرحلة الحادية عشرة في العقل والعاقل والمعقول، هذه نفسها عرض في تعريف العلم، في اتحاد العلم كذا، في انقسامه، في مراتب التعقل، مراتب العقل، من في الصورة العلمية، في انقسامات العلم، تصور، تصديق، بديهي، نظري إلى آخره وما شاكل ذلك. المرحلة الثانية عشر وهي من المراحل المهمة واللي مضاعفة عن المرحلة في البداية. البداية فيها كانت كم؟
اختصار
إيه يعني كانت تقريبا 14 فصل صحيح؟ وهني تام 24 فصل، ولك هي تعتبر من المراحل المهمة، لأن ما تقدم من 11 مرحلة كلها في الإلهيات في المعنى الأعم، أحسنتم. المرحلة الثانية عشر هي الإلهيات بالمعنى الخاص، تدور الثمرة لما تقدم. فيتكلم هي في 24 فصلا في إثبات الوجود الواجبي، في بعض أخر مواقيم على وجود كذا من المراهين، في الواجب ذات لا ماهية له، واجب تعالى بسيط كذا، في توحيد الواجب، في توحيد إلى غير ذلك، فإن الواجب لا مشاركة لا شيء من أفهم حيث المصداق، يعني على هو لطيفة وجديدة في صفات الواجب الذات على وجه كلي وانقسامها، صفات الذات وإن عين الذات المتعالي، صفات الفعل أذان الذات في علمه، في العناية والقضاء والقدر، في قدرته، في أن الواجب تعالى مدى لكل ممكن، في حياته، في الإرادة والكلام، في العناية بخلقه ونظام دم بغاية ما يمكن حسن إتقان، في الخير والشر وكل شر، في القضاء الإلهي، ترتيب أفعال تعالى نظام خلقه، في العالم العقلي ونظام كيفية حصول الكثرة فيه، في عالم الإنسان، في العالم المادي، في حدوث العالم، في دوام الفيض. هذا الكتاب الشريف. إذا هذه أطلالة سريعة لمن؟ وياي
للكتاب.
تعالوا معي إلى المقدمة عشان ندخل شيء، عشان بعد يكون معنا فاعلية أكثر. قال بسم الله الرحمن الرحيم. نصرا من الله وفتحا قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. كلام بمنزلة المدخل لهذه الصناعة، بمنزلة المدخل. أولا كلام، ثم خبر لمبتدا محذوف، هذا كلام. أي بمنزلة المدخل. ليش بمنزلة المدخل؟ عادة المدخل يدخل فيه مجموعة أمور، عرفتم؟ كما في المعهود في الكتب القديمة يعتنون بهذا، المقدمة تحتوي على أشياء، إذا تفتقر يسموها مدخل. الشيخ المظفر بالمدخل ما قال مقدمة، لأنها افتقدت مجموعة من الأمور الثمانية تذكر، طرق تاريخ العلم، سبب العلم، تسمية كذا، يحتبوا اختصار. السيد هم كذلك لا يعتبرها مقدمة ولا مدخل، يعتبرها بعد منزلة المدخل، ما التزم به، يعني ما في حاجة نذكر كل الأمور المرتبطة بالأمور الثمانية، عن دروس الثمانية تذكر في كل علم تعريف وتقسيم وأمور موضوع وأحسنتم وتاريخ العلم وغير المعروفة يعني. فهنا سماه بمنزلة المدخل لهذه الصناعة. الصناعة يعني يقصد بها العلم، أو يسميه الفن، هنا سماها الفن، تذكرون بالبداية الفن سماه صناعة. طبعا قبل الدخول إلى المتن، كما قال بسم الله الرحمن الرحيم، نقرأ هذا: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين، تهينا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. يقول إن معاشر الناس، هنا طبعا إحنا قبل إذا مثلا كان باب التبرك، يعني بلا إشكال بأن هذه سماها السيد العلامة الحكمة، نهاية الحكمة، ومعنى الحكمة في القرآن الكريم من الوحي يذهب للآيات والروايات تتكلم عن الحكمة، تجد الحكمة معنى عظيم جدا، وسميت الأنبياء حكماء، وسمي بعض الأولياء حكماء. طبعا في العرف القرآن الكريم ليست فقط الحكمة النظرية، المقصود بها حتى الحكمة العملية للسير والسلوك إلى غير ذلك، كما في قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ولقمان من أوتي الحكمة: ولقد آتينا لقمان الحكمة. أنت عندما تذهب، يعني تعبيرنا هذا قياس للشكل الأول، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن أوتي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا. هذه الكبرى تقول لقمان أوتي الحكمة، ومن أوتي الصغرى، لقمان سلام الله عليه أوتي الحكمة، هذه الصغرى الكبرى، ومن أوتي الحكمة قد أوتي خيرا كثيرا. احسب الحد الوسط، شو يصير لنا؟ لقمان أوتي خيرا كثيرا على مستوى المعارف، أعطي خير، سبحان الله، أهل المعارف الإلهي، ومن كشفت له الحقائق، وأيضا هو في سيره وسلوكه إلى الله، فحاز الحكمتين. فلذلك حتى الحكماء نفسهم المسلمين يؤكدون على هذا، من ابن سينا والمحقق الطوسي والسيد وملا صدره والدامال وملا هاني السبزوار وحكماء منه سيد العلامة وغيره والسيد الإمام رحمه الله وجميع العلماء، هؤلاء يؤكدون والمعاصرين يؤكدون على أن الإنسان الذي يريد فعلا أن يكون حكيم حقيقي ومن يجمع الحكمتين ومن يفوز بالمنقبتين بتعبيرهم، منقبة العلم الحكمة النظرية يعني العلم وعي العلوم والمعارف والحكمة العملية سيري وسلوك. طبعا السير والسلوك لا يكون في دائرة الإسلام بعد، هذه الحلال والحرام والمسائل الفقهية وهذه اللي توصل الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى، هذه القوانين الإلهية التي لو طبقها الإنسان طبعا يلمس تلك الثمرة إلى غير ذلك. وبالتالي حتى في الروايات وردت بأن الإمام سلام الله عليه أو النبي وصف نفسه قال أنا مدينة الحكمة وعلي بابها، في رواية لطيفة أنا مدينة الحكمة وهي الجنة وأنت يا علي بابها، إشارة إلى هذا المعنى. فالسيد العلامة يقول يعني لم يطرح قال نهاية الفلسفة وبنيات الفلسفة، قال الحكمة لها مصطلح ديني قرآني روائي مشبع بهذا المعنى، مشبع بهذه الجهة، بأن الإنسان لابد أن يلتفت أن يكون واقعا حاويا للمعرفة مضافا إلى أنه ماذا سالك إلى الله سبحانه وتعالى. وكما قلت ثبوتا هي مطالب ملا صدر على هذا المنح على هذه المنصة، هو إقبال على القرآن الصامت والناطق وإقبال على البرهان وإقبال على تهذيب نفسه سيرا وسلوكا، وقال أن هذه الحقيقة التي وصلت إليها ثبوتها على كلها. فبالتالي عندما نأتي للآيات والروايات كلها تؤكد على هذه الرواية الحقيقة المعرفية، أن الإنسان لا بد أن يكون على هذا المنهج، حتى كان الفلاسفة القدماء على هذا المنهج. بعض مثلا كما قال عن أفلاطون يكتب على أكاديميته أو مدرسة أو أرسطو لا يدخل مدرسة إلا من ولد مرتين أو كذا، يعني شان أنه هذب نفسه ارتفع عن غواشي المادة والطبيعة ومشتهياته وكذا يكون مؤهل لقبول هذه الحقائق وهذه المعارف. على كل حال هذا كما أشرنا. فبالنتيجة السيد العلامة كما قلنا ربما هذا أحد الأسباب التي تجعل أنه عبر عن كتابه بداية الحكمة وعبر عنه بنهاية الحكمة إشعارا منه إلى هذه الحقائق. قال بعد ذلك طبعا ونقرأ قليل عشان نكون دخلنا المتن يعني عشان قد نتهيأ أكثر، قال إن معاشر الناس أشياء موجودة. هنا يبدأ السيد العلامة بحث مهم جدا وهو إثبات الواقعية أحسنتم ونفي السفسطة، لأن السفسطة والواقعية السفسطة والفلسفة بتعبيرهم لا يمكن أن يجتمعان أبدا، يعني لن تبتدئ الفلسفة أو تبتدئ الحكمة إلا بإبطال السفسطة. وهنا السفسطة طبعا لها أقسام، السفسطة الوجودية على أساس الأولى يعني أنه إنكار كل الحقائق، أو السفسطة المعرفية يعني هناك حقائق ولكن لا يمكن الوصول إليها، السفسطة مو بس مرتبطة بالسفسطة الوجودية لا حتى المعرفية، ولكن الفلسفة تريد أن تبدأ لا تبدأ إلا بإبطال السفسطة. والمسيد العلامة راح يثبت من خلال إبطال السفسطة إثبات الفلسفة وإثبات الحاجة إلى الفلسفة في إثبات الحقائق وأن هناك حقائق وهذه الحقائق على أقسام، مضافا إلى أنها ماذا؟ مضافا إلى أنه يثبت أنه يمكن أن نتعرف على تلك الحقائق، فيبطل السفسطتين من جهة السفسطة الوجودية لتنجل أساس الوجود والسفسطة المعرفية لتقول هناك وجود لكن لا يمكن الوصول إليه، فكل معلوماتنا شو تصير بعد؟ خاطئة عن ذلك الواقع عن تلك الواقعية. هذا أولا. ثاني السيد العلامة بعد ما يصادر ما يعمل مصادرة، يتكلم عن إثبات أصالة الوجود واعتبارة الماهية، لا وهذا بحث لاحق يعني هذا سابق على أوانه، يتكلم عن أصل الواقعية يقول هناك واقعية. الآن يأتي حديث آخر يأتينا إن شاء الله أحسنتم، هذه الواقعية للوجود أو للمحسن، هذا بحث يأتي. على استشهد من عبارة المصنف عليه رحمه الله أنه موجودين وكذا وواقعية وكذا وأنه يقصد أخذ بالوجود وخذان صادرا مدى الكلام. لا 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 هذا مو يتكلم عن العلامة، هو يتكلم عن أصل الواقعية وتعالى نتفق على أن هناك واقعية. بعدين لو اختلفنا أنها هذه الواقعية للوجود ما إذا بحث آخر يصير بحث أسهل يعني ما راح يخل بالحقيقة وكذا. نعم لها آثار ولا آثار بحث آخر ولا جملة مثل تقول لا صدر كان يعتقد بالواقعية لكن إنها وين في الماضي بعدين على العقائد. أشوف إذا السيد ابن عمر كان شديد أم دجاب عن أصالة الماضي، إذا ما فيها مسألة خطيرة مثل مسألة ماذا وياي مسألة أحسنتو مسألة إنكار الواقعية سواء بشقها الوجودي أو بشقها الماضي. لا يقول إحنا نتكلم عن إثبات الواقعية وهذه مسألة مهمة. هنا قال إن معاشر الناس أشياء موجودة يعني نحن حقيقة واقعية واضح وما جدا هذا تأكيد يعني إن معاشر الناس أشياء موجودة جدا يعني بداهة موجودين نحن واضح ومعنا أشياء أخرى موجودة ربما فعلت فينا ربما فعلت فينا يعني أثرت فينا ترى الشمس تؤثر فينا أو انفعلت منا إحنا أثرنا على أشياء على كل دلائل على أن هناك حقائق وجودية لأنها أحد أدلة هذه الانفعال والفعل أحسنتم التأثر والتأثير كونك تؤثر في شيء إذا هذا موجود وكون الشيء يؤثر فيك إذا ماذا أنت أيضا هم موجود أنت موجود وأنت موجود كما أن نفعل فيها أو ننفعل منها يعني إشارة إلى هم نفس العبارة من جهة أنه يريد يثبت هذه الحقيقة الآن يذكر أمثلة لها راح أقرأ لك بس لهذا المقدار طبعا لأن جينا المطار كما قلت عشان نربط الآن وهنا هناك هواء نستنشقه هذا أمر واضح صادقنا وغذاء نتغذى به ومساكن نسكنها وأرض نتقلب عليها تقلب يعني سير فيها وكذا وشمس نستضيء بضيائها وكواكب نهتدي بها وحيوان ونبات وغيرهما واضح هذه كلها أمور وجدانية يدركها الإنسان بل حتى السفسطائي لا يمكن أن ينكر هذه وراح يجينا شارك كيفية المعالجة وهناك أمور نفسها يأتي إن شاء الله لأن بعد الوقت كما قلنا القضية أنه ندخل في تبرك بالكتاب هذا اليوم طبعا جينا هالمطالب هذه المقدمة مهمة طويلة قرنا فيها مطالب جدا مهمة ولطيفة بعدين جينا تقد تبين ما تقدم أمور للعشرة أمور اللي نحتاج إلى وقفات معها صلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد.